لا يعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق بقوة متين. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يهمل المعضلة لا يمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: موسى مشركين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لأفضل أنتم هذا الظن؟ الله إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي التقوى والبر، هي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة سماها الله الإسلام، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وسماها إيمانا، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وسماها هدى، فقال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسمها برا، فقال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن بر من امن بالله واليوم الاخر والكتاب، ولكن بر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الايه. وسمها تقوى، فقال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الذين اتقوا الله. فهذه العباده التي خلق العباد لها جنهم وانسهم هي تقوى الله، هي دين الله، هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي توحيد الله وطاعته. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده كما خلقوا لذلك، وذلك بتوحيده والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله برسوله ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، والإيمان بملائكة الله وكتبه وبرسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. خفد الدين الذي بعث الله به العباد، الذي بعث الله به الرسل وخلق له العباد، توحيد الله وطاعته، إيمان به وبرسله، الاستقامة على دينه. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الإيمان بالله ورسوله، تحقيق هذا الإيمان بتوحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذا هو دين الله، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام الإسلام، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فدرت. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا دين الله، الإسلام، الإيمان، الإحسان. فمن استقام على دين الله وأدى حقه كما أمره الله فقد أدى الإسلام والإيمان والإحسان. ومن تأطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، ومن تأطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. ومن تستقام العبد على دين الله وعبد الله كأنه يراه فإنه بذلك هو قد أحسن، قد صار إلى مرتبة الإحسان، إلى المرتبة العليا. المحسن هو الذي أدى حق ربه واستقام على دينه وعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه ويراقبه جل وعلا. فالوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات، الوصية العناية بأمر الله والتفقه في دين الله قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الاستقامة على دين الله، وذلك بأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتفقه في دينه، هذا هو الواجب على الجميع. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالواجب على المسلم ان يتقي الله ويتفقه في دين الله وان يتعلم حتى يعرف ما انزل الله عليه وحتى يعرف ما حرم الله عليه. وبذلك يؤدي اعماله على بصيرة وينتهي عما نهى الله عنه على بصيرة ويقف عند حدود الله على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. والقرآن هو اصل كل خير، فيه الهدى والنور، فيه بيان كل ما يحتاجه العباد. قال تعالى: ان هذا القرآن يهدي للتي هي. قال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلاله على ما فرض الله وما نهى الله عنه، فيه الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، فيه الترهيب بسيء الاخلاق وسيء الاعمال. فالوصيه ايها الاخوه ايها الاخوات الله، الوصيه العنايه بالقران والاكثار من قراءته، الاكثار من قراءته ومن تدبر معانيه والعمل بما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ويقرأ كل هذا القرآن فإنه يأتي، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملوا به في الدنيا تقديم في سورة البقرة وآل عمران. كأنهما غمامتان أو غيرتان أو فرقان من بني صفات صوار تحاجان على أصحاب شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليه. إن حجة لك إن عليك به وعليك إن ضيعت ولم تعمل به. والسنة تفسر القرآن وتبين. فالواجب أيضا العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها الوحي الثاني وهو مفسر في القرآن والدالة على ما قد يفهم من معناه، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. مخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وأنزلنا إليك الذكر يا محمد لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. فهو يبين ما بينه الله، الرسول سيبين ما قد يفهم من كتاب الله ويبين ما هو مطلق بغيبه وما هو مجبر تفصيله وما هو عام بتخصيصه. كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحه. فعلى المسلمين جميعا جنهم وانسهم عليه ان يتقوا الله وان يعبدوا الله وان يستقيموا على دينه وان يعملوا بكتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وان يتواصوا بهذا وان يتعاونوا على البر والتقوى. هذا هو الواجب على الجميع. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقسم بالعصر في الزمان الليل والنهار، وهو الصادق لن يكسر سبحانه وتعالى، لكن يعظم الامر قال والعصر إن الإنسان لفي، من جميع أنواع الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فالناس في خسران جنسهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أقسم الله على هذا، هو سبحانه الصادق وإن لم يقسم. قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. والله يقسم من خلقه بما يشاء بما فيها من بما في المخلوقات من الدلالة على عظمته وأنه رب العالمين. فأقسم بالذريات بالطيور بالنجم الذي يشاء السماويات إلى غير ذلك، لأنها مخلوقات دالة على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه يستحق أن يعبد جل وعلا. أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصبر، ليس لك أن تحلف بغير الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. قال أيضا صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالواجب على المؤمن أن يحذر الحلف بغير الله. يا رب يحلف يحلف بالله وحده باسم من أسمائه وصفة من صفاته، ولا يجوز أبدا يحلف بغير الله جل وعلا كائن من كان، لا بالأنبياء ولا بغيره. أما ربنا سبحانه فله أن يقسم بما يشاء بخلقه جل وعلا، لا أحد يتحجر عليه. ولهذا قال جل وعلا والسماء ذات الغيوم والسماء والطارق والليل إذا يغشى، وقال في هذه السورة العظيمة والعصر، هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فالناس في خسران إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ووحدوه خصوه بالعبادة وعملوا وحد الله وعملوا بمعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وعملوا بشهادة أن محمد رسول الله فشهدوا أنه لا معبود إلا الله، شهدوا أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وشهدوا أن محمد عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله. ثم انفعلوا بالعمل فوحدوا الله وخصوه بالعبادة وانفعلوا عن الشرك به جل وعلا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وساروا في نهجه واستقاموا على دينه. ومن ذلك المحرم على الصلوات في الجماعة فإنها عمود الإسلام، وهو الركن الثاني من أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني هذه الصلاة هي عمود الإسلام. فالواجب على كل مؤمن أن يحافظ عليها، وهكذا يجب على كل مؤمنة المحافظة عليها في وقتها، الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هذه عمود الإسلام. رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأمرها عظيم، فالواجب المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها. الرجل يصليها في الجماعة والمرأة تصليها في بيتها مع الخشوع مع الطمأنينة مع العناية مع إحضار القلب. يقول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني عذابا بعيدا وشرا عظيما. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء ان يتقوا الله وان يراقبوا الله وان يستقيموا على دينه، وذلك بالايمان به ربه ورسوله وتخصيص الله بالعباده والايمان برسوله واتباعه عليه الصلاه والسلام والحرص على اداء الفرائض وكف المحال. واعظم الفرائض واهمها بعد الشهادتين الصلوات الخمس، ثم الزكاه حق المال، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت مع الاستطاعه، وهكذا اداء جميع ما فرض الله من جهاد امر معروف نهي عن منكر بالرضا للدين صله رحم صدق الحديث
الأمر المعروف النهي عن المنكر إلى غير هذا. الزمن والزمن هكذا يلزمهما القيام بعبد الله وأداء فرائض الله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله علي الحكيم. هذه صفة المؤمنين والمؤمنات أبي أخلاقهم أولياء فيما بينهم أحبة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كل واحد ولي أخيه ويخطيه الله يحب كل واحد الأخير الخير وليخطيه الخير يخاف له الشر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا المؤمنين والمؤمنات مع المحبة في الله ومع الولاية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله بأعمالهم الطيبة وابتعادهم عن محارم الله طعنهم الله بالرحمة التي منها التوفيق في الدنيا والسعادة والجنة في الآخرة. وفي هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان الخسر ذكر أن الناجي والرابح المؤمن العامل بالصالحات. إن الإنسان الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا يعني حققوا إيمانهم بأداء فرائض الله وترك محارم الله. لا قول فقط، لا قول وعمل، هكذا الإيمان قول وعمل. ثم مع هذا تواصوا بالحق يتناصحون يتواصوا بالحق يتعاون بالبر والتقوى لا يغفلون. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الرابعة التواصي بالصبر. لا بد من صبر، لا بد من صبر على الإيمان والعمل والتواصي بالحق. لا بد من الصبر. اصبروا إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالواجب على جميعا أيها الإخوة في الله العمل بما أوصى به ربنا والحذر مما نهى عنه جل وعلا، وذلك بهداية وحده والاستقامة على دينه والحذر مما نهى عنه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. والواجب الحذر من الغفلة والإغراء والتهاون بأمر الله. كثير من الناس يدعي الإسلام ويقول إنه مسلم ثم تجده منع عن الله وعن دين الله. ليس هذا هو الإسلام. الإسلام أن تستقيم على طاعة الله وأن تؤدي حق الله وأن تحذر محارم الله وأن تكون مع إخوانك أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر نصحا لله ولعباده. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، هكذا المسلم حقا. ليس هو الغافل المعرض المسابق لهواه، ولكنه المؤمن المستقيم على دين الله المحافظ على حق الله النهي عما نهى الله عنه الأمر ما أمر الله به الواقف عند حدود الله. والله المسؤول يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه والثبات عليه، وإياكم وإياكم من عباده الصالحين الذين ذكرهم بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن عباده يذكره بقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله لنا وإياكم منهم وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وأثابكم وجزاكم خير الجزاء. وهناك سائل يقول: سماحة الشيخ إني أحبك في الله تعالى، وسؤالي: كيف يطمئن المؤمن على حسن مستقبله في الآخرة؟
أما الأحبة في الله فلا أقول أحبك الله أنني أنا جلاله، والتحاب في الله من أفضل القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله وما يظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عناية الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا فتفرقا عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب من الجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال فتسق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضاعت عيناه وإن بكى من خشية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم يظنه في ظل يوم لا ظل إلا ظله.
السؤال: كيف يطمئن المسلم إلى حسن مستقبله في الآخرة؟
متى أحسن العمل اطمئن، متى أحسن العمل فنحسن أنه بربه. يقول الله جل وعلا أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فمتى أحسن العمل وجد في الأمل ونصح في الأمل حسن ظنه بالله، ومتى ساءت أعماله ساءت ظنونه. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويراقب الله ويحذر محارم الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، ومن علامات ذلك العناية بالصلاة والمحافظة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبيض الخلف. ويقول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر والحديث هو أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. فإذا حسبت نفسك وجاهدت أهل الله وحرصت على الصلوات في الجماعة وأحسنت في أعمالك عند هذا يحصل ظنك بالله وتطمئن إلى ما وعد به أولياءه من النجاة والسعادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله واتقوه واستقاموا على دينه هو أولياءه. فمن أحسن العمل وجهد نفسه في العمل حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساءت ظنونه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ربما كان قصد السائل سماحة الشيخ أنه يخشى أن تدخل عليه بعض العقائد أو بعض الأفكار التي فيها انحرافه ولا يعلم.
عليه يجهد نفسه التعلم على أن يتفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. على أن يتعلم حتى يعرف العقيدة التي يرضاها الله، وذلك بالتدبر للقرآن والإقبال على القرآن والعناية بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن بيان العقيدة التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه، والسنة كذلك مع سؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة من علماء السلف، يسألهم ويحضر حلقات العلم يستفيد حتى يكون فقيها في دينه بصيرا في دينه.
سؤال آخر يقول سماحة الشيخ: نسمع بالدعاء اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، فهل هذا مأثور صحيح؟
نعم، هذا من أحسن الدعاء. الإنسان قد يقع في الرياء وغيره من أنواع الشرك تعصر، فليستعن بالله وليقول اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا وأستغفر لما لا أعلم، إن الله هو الذي يعلم ما صدر منك. فتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأستغفرك لما لا أعلم، فأنت تجاهد نفسك وتحاسبها في أعمالك وأقوالك. فما علمت من معصية تبت إلى الله منه، وما علمت من خير شكرت الله عليه، ومع المحاسبة للنفس تعرف خيره وشره. أول ما يحاسب من عمل صلاته، فمتى حاسبت نفسك وجاهدتها فإنك حينئذ تربح الربح العظيم، فتحمد الله على ما هداك له من الخير وتشكره على ذلك، وتحذر ما نهاك الله عنه وتبتعد عنه، وتشكر الله الذي من عليك بالسلامة منه.
سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله وأعانك وسدد خطاك وجعل عملك في رضاه ونفع الله بعلمك، سماحة الشيخ رجل يخاف من الموت وهو يعلم أنه حق، فلا يتمتع بنوم ولا براحة، وهو في خوفه مع علمه بأن الموت حق، فهل هذا ينافي التوحيد؟ وما هو العمل مع هذا الذي أمرضه وزاد عليه في المتاعب احيانا كثيره.
الموت مطلوب ذكر الموت، الرسول قال اكثر ذكر هذه لذات الموت، ذكر هذه لذات الموت، ذكر الموت مما يعين على الاعداد. لكن لا يجب العبد ان يساله ذلك عن طاعه ربه او يجب له القلق، ولكن يجب له الحذر والاستقامه ومواجهه الخيرات والحذر من السيئات والتوبه الى الله جل وعلا. فالموت حق، كل رسول ذائقه الموت، وهو يهجم عليك وانت لا تهجم. الواجب الاعداد لهذا الموت، كل ناس ذائقه الموت، وانما توفون اجوركم يوم القيامه. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه الحذر من الغفله، وان يكثر ذكر هذه من لذات الموت، وان يكون على باله حتى يعد العده، حتى يجتهد في طاعه ربه، حتى يحذر المعاصي، حتى يستقيم على طاعه ربه، حتى يقف عند الحدود. قال تعالى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا واحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا للمبين. فمن يغفر الذنوب الى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. وقال تعالى: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله يعني خائفه انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هذه سوره الاخيار. قالت عائشة: رسول الله، أهو الرجل يجري ويسرق ويصاب الخمر؟ قال: لا، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ولا يقبل منه، على وجل على خوف. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالواجب على كل مؤمن أن يخاف الله ويخشاه وأن يراقبه، وأن تكون هذه الخشية معينة له على طاعة ربه وعلى ترك محارمه. لا تكون مسيئة له عن طاعة الله، لا، يستعين بها على طاعة الله، يكون خوفا حقيقي، يخاف يعمل، مو بيخاف يجلس يبكي، لا، يخاف يعمل، يؤدي طاعة الله، يتلم معاصي الله، يطلب الرزق الحلال، يبتعد عن الحرام، ينصح إخوانه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. هكذا مؤمن مع الخوف يعمل يجتهد في طاعة ربه، في كسب الحلال، في فعل المعروف، في ترك ما نهى الله عنه، إلى غير هذا من وجوه الخير، وهو بعد ذلك خائف وجل مشفق لا يأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن متى آمن بالله وصدق في إيمانه وابتعد عن الشرك وسائر المعاصي وعده الله بالأمن التام والهداية التامة سبحانه وتعالى. فعليه بالصدق وعليه بالجد وعليه بحسن الظن بالله، والله عند ظن عبده متى أحسن هذا العمل واجتهد في العمل فإنه يظن بالله الخير والله عند حسن ظنه. نعم.
هذا يسأل عن عدد من الأحاديث عن صحتها، فيقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ روى الدارقطني بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القدر نظام التوحيد. ويسأل عن حديث آخر وثالث ورابع.
ما أعرف رواية الدارقطني، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فلما بقدر لا بد منه في القرآن والسنة الصحيحة، ما في حاجة إلى رواية الدارقطني هذه، جاءت الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله جبرائيل عن ذلك قال: الإيمان أن تؤمن بالله. لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشها على المراة. وهو مسلم الصحيح. والله يقول في كتابه العظيم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم
ما شاء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فقال جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ما أصابكم بالسكران ولا بالسوء إلا بإذن الله. فالله جل وعلا كتب كل شيء ما أصابكم بالسكران ولا بالسوء إلا في كتاب من قبل أن نبرأه.
الحديث الثاني إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد.
نعم صحيح.
الحديث الثالث ماء الكماة شفاء للعين.
صحيح.
والحديث الرابع الذي فيه ذكر صفة إقعاء ابن عباس بين السجدتين. وهل هو منسوخ؟
صحيح.
وهل هو منسوخ؟
يعني يجلس على عقبيه يفرش رجليه ويجلس على عقبيه أو ينصبه ويجلس على عقبيه، لكن أفضل من ذلك أن يفترش اليسرى وينصبه، هذا الأفضل. في الأحاديث الصحيحة الأخرى، في الأحاديث الصحيحة الكثيرة ثابت عن رسول الله أنه كان بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يجلس على الأرض يخرج رياه اليسرى من تحت رجليه اليمنى ويتورط ويجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا قعا كما في رواية ابن عباس أنه من السنة وجلس على عقبيه فلا بأس، لكن كونه يفترش اليسرى وينصب اليمنى بين السجدتين وفي التشهد الأول هذا أفضل، وفي التشهد الأخير يتورط يقعد على مقعدته ليعدي له اليسرى تحت اليمنى من يمين. نعم.
وسائل آخر يسأل عن حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ويقول إن شيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكره في كتاب التوحيد.
نعم عقد له بعده. لا يسأل بوجه الله يعني فيه بعض اللين، ولكن هذا هو الأحوط أن لا يسأل بوجه الله الجنة، يسأل بوجه الله يكون سؤاله جنة وما يقرب إليها. نعم.
وسائل آخر يقول إن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول إنه ورد حديث ما نصه أو أنه عليه الصلاة والسلام قال من دل على معصية فله إثمها وإثم من عمل بها، هل الجمع بينهما بأن الدال على المعصية لا يأخذ إثم الذي فعلها بعده بل يأخذ مثلها أم غير ذلك؟
الآية محكمة، الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل شيء يتحمل ذنبه، ما يتحمل ذنب غيره، ما يتحمل ذنبه، لكن من دل على المعاصي وأعنى عليها صار له مثل من عملها، نسأل الله العافية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها ويثم من عملها من بعده، فالذي يدعو على الخير له مثل أجرا هداه الله على يده، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه مثل أثام من تبعه، نسأل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله من مثل أجر فاعله، فالذي يدعو على الخير له من أجر فاعله، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أثام من تبعه لا ينقص له من أثامه شيئا، نسأل الله العافية. هذا هو التحذير من كل إنسان يدعو الشر وأن يتحمل مثل أثامه لأنها ضلهم، هذا داخل في الآية لأنها من عمله دل على الشر ولا غير الله. ومن هذا حديث مستهنى حديث من صلى الله عليه وسلم أن العبد يعذب بما نيح عليه، يقول على التحذير من النياحة، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من النياحة على الميت، وأن يعذب الميت يعذب منها، هذا مستهنى من الآية ولا تزول وسواء أخرى للتحذير من هذا الأمر المنكر وهو النياحة.
الأسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة جدا، ولعلنا نحاول أن نأتي على عدد كبير منها. سائل يقول كيف نتعرف على الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة؟
هذا يحتاج إلى علم، يتعلم مصطلح الحديث، يتعلم ما ذكر العلماء في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة واصطلاحهم في هذا، وفي الرواة الثقات والضعفاء والشاذ وغير الشاذ والمنسوخ، هذا يحتاج إلى علم، طالب العلم يتفقه في ذلك وعرف كلام العلم يهتدى إلى هذا، عرف الصحيح من الضعيف. أما من لم يكن له علم بهذا فإنما عرف أن يراجع كلام العلم حتى يعرف ما ذكروا أنه صحيح وما ذكروا أنه ضعيف.
سائل يقول في هذا الزمان قام كثير من الناس بهجر القرآن الكريم وتلاوته حتى أصبحوا لا يعرفونه إلا في الصلاة أو في رمضان، فمتى نكون قد هجرنا القرآن؟ وهل قراءته في الصلاة تجعلنا قد تخلصنا من هذا الهجر.
الهجر الحقيقي الهجر العمل به. الهجر الحقيقي الهجر العمل به. من لم يعمل به فقد هجره. أما من عمل به فلم يهجره. لكن يستحب له الاكثار من تلاوته. يستحب له الاكثار من تلاوته. ليلا ونهارا. قال كان عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه يقرأ القرآن كل يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن من يسلك عليك حقا ولي وليك عليك حقا ولي يسلك عليك حقا ولي أهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وقال اقرأه في شهر يا أخي حتى قال اقرأه في سبع. فالإنسان اجتهد في قراءة القرآن حسب الطاقة سواء ختمه في شهر أو في شهرين أو ثلاثة. وليس ما هجرا إذا تأخر في ختمه إذا كان يعمل به ويستقيم على دين الله ما يضره ذلك. لكن كل ما أكثر هو أفضل له بالذكر والتلاوة وبالتدبر حتى يستفيد من كلام رب جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. إذا قيل عليه الصلاة والسلام من سمع قوله في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويزال صلة بينهم إلا نزل فيه السكينة وأجرتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالمستعد يمين يكامل من تلاوة القرآن لكن على وجه لا يشق عليه ولا يمنعه من الأعمال الأخرى ولا يعطل عليه أعماله. بل يكون لهذا وقت ولهذا وقت لأعماله الدنيوية وقت ولأعماله مع أهل بيته وقت وهكذا يوزع أوقاته. فإذا ختمه في كل شهر أو في كل 40 يوما أو في كل شهرين أو في كل ثلاثة كله خير لكن مع التدبر والتعقل.
سؤال عن السحر يا سمعة الشيخ. بعض النساء تخشى أن ينصرف عنها زوجها فتتفق مع امرأة أخرى تتعاطى السحر لكي تفعله المرأة الأولى لزوجها من أجل أن تحتفظ به ولا ينصرف عنها لغيرها وتقول إني لم أضر أحدا ولم أفعله بنفسي فما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟
السحر ولا بالله من أقبح المحرمات وهو من الكفر نصر الله العالمين. فالواجب الحذر من ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره. قال الله جل وعلا واتبعوا ما تهوى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلم لنا السحر وما أنزلنا في ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نوته فلا تكفر. تعلم السحر شيء كفر جدا عن الإسلام من مواقف الإسلام فلا يجب تعلم السحر ولا فعله فهو من مواقف الإسلام لأن لا تتصرف لدى عباد الشياطين وخيمة الجن وسؤالهم. فالواجب الحذر من ذلك ولا يجب فعل ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره ولا يتعلم ولا السؤال عنه وتعلم هو تعليف من الكفر بالله نسأل الله العافية ومن عباده الجن والشياطين.
هي تزعم المرأة أنها لم تفعله بنفسها ولم تباشره
لكنها رضيت به طلبته فالراوي بكفر كافر الراوي بكافر نسأل الله العافية. فلن يرضى بالشرك رشد ولن يرضى بالسحر سحر نسأل الله ولن يرضى بالمعاصي حكم عليها نسأل الله العافية.
معنى ذلك سماحة الشيخ أنها اتفقت مع المرأة الأخرى فهي قد رضيت به
لأن وكان صاحبتها كلاهما قد دخل في كفر وقع في كفر إن شاء الله.
سؤال عن صيام الأيام الستة. تقول نرجو إفادتنا حفظكم الله هل يجوز اعتبار صيام الأيام الستة من شوال ضمن صيام المفروض على المرأة مما تبقى من صيام رمضان أم أن عليها صيام الأيام الستة ثم ما فات من رمضان؟
صيام الست من شوال نافية من شاء صام ومن شاء ترك مستحبة من شاء ترك ومن شاء صام. والواجب العناية بقضاء ما فات من رمضان فإذا قضى ما فات تصوم الست ورغم ذلك من شوال تصوم الست وإن لم يتبصر ذلك الحمد لله تقضي ما عليها من رمضان والست ما نزل نهاجرها إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان هم ما أتبعوا ستا من شوال. الواجب المداعة بقضاء كان بدأ بقضاء فإن فضل من شوال شيء صامت إلا فلا ولكن مع النية الصالحة يستغرق صوم القضاء جميع الشهر فلا صوم لها نجات الست ولكن لا أجرها بسبب نيتها الطيبة وعجيها عن الصيام بسبب قضاء رمضان. فالمقصود أن الواجب قضاء المداعة بقضاء وإن يتسع وقت صامت الست إلا فلا على الله الست فنادرة من الواجب.
إذا صيام ما فات من رمضان لا يجزئ عن صيام الست لا يكفي عن صيام الست
لكن إذا استغرق صوم
نعم
إذا كان عليها ما يستغرق هوال وهي نية الصوم
يرجى لها أيضا ذلك إلا أن تصوم، لأنها من عدد من شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح متين. فالإنسان إذا منعه العذر عن العمل الصالح يكون له أجر الآن به. فإذا كان حب صوم الست ولكن منعه القضاء، لأن القضاء حول الشهر منعه القضاء، فلا هذه الست.
سؤال عن خطبة الجمعة، وهو أن البعض يقتصرون في الخطبة الثانية على الحمد والشهادتين والعبارة المأثورة إن أصدق الحديث كتاب الله، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عن الخلفاء والصحابة والأدعية دون الحديث في موضوع الخطبة الأولى أو في غيره، فما قولكم في ذلك أتابكم الله؟
واجب لا بد من بعض موعظة، الخطبة الثانية كالأولى لا بد من موعظة، ثم بعد ذلك يختمها، لكن كون يكتفي بمجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من قول بعد أقولها أما بعد، أن يذكر الناس ويعظ الناس بآيات أو أحاديث يتلوها عليهم يعظهم بها يذكرهم بها، ثم بعد ذلك كمل كالأولى.
أسئلة عن الصلاة كثيرة، منها أنه طالب آت من خارج المدينة على مسافة 300 كيلومتر ومدته في المدينة 4 سنوات، فهل يجوز له القصر خلال هذه المدة يعتبره مسافرا؟
الواجب على من جاء إلى بلد وعلم الإقامة فيها أن يتم مع الناس، أن يتم مع الناس لأربعة، إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام أو أكثر من 4 أيام يصلي مع الناس 4، وإذا كان واحدا ليس معه واحد بدأ يصلي مع الناس 4، لأن الجماعة واجبة وليس هو يقف وحده، ويلزمه يصلي مع الناس ثم يعتب ويكمل 4. أما إذا كان الجماعة وإقامته 4 أيام فأقل، من أول ما يقام 4 أيام فأقل، فله القصر وله الصلاة مع الناس 4. وأما إذا عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يسن عند الجمهور أهل العلم، ولا يصلي ثلاثين بل يصلي 4.
ويريد في ذلك النص يا سماحة الشيخ،
هم لا أخذه العلماء من قالة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع، أطعم 4 أيام يقصر ثم خرج إلى منى وإلى عرفات ثم سافر. والأصل في المقيم أنه يتم، هذا هو الأصل، الأصل يجب الأربع، فلا تقصر إلا بدليل واضح، وليس هناك دليل يدل على القصر لا شك فيه إلا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من يوم الرابع إلى يوم الثاني ثم انتقل إلى منى.
بعض المصلين يطيلون السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة أو النافلة، فهل لذلك أصل يا سماحة الشيخ؟
ليس لهذا أصل، بل السجود الأخير كالذي قبله في الصلاة، السجود يكون متساوي، السجود في الصلاة في الأولى والثانية، وهذا وهكذا الأخيرة.
هل يشرع للمصلي أن يفصل بين ركعتي الفجر وبين تحية المسجد بحيث يصلي 4؟
لا أسلم ركعتين، فكما صلى في بيته النافلة الراتبة صلى هذا المسجد تكفي عنه، تكفي عن حيث المسجد، من صلى في المسجد سنة الفجر كفت عن التحية، وإن صلى في بيته سنة الفجر ثم جاء صلى التحية، إذا جاء الإمام لم يقل صلى التحية ثم جلس.
وإذا فصل بينهما؟
لا لا السنة صلى ركعتين، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين بالنيه الراتبة والحمد لله.
هل يشرع للمصلي أن يسبح أو يسأل أو يتعوذ أو يشير بإصبعه في المواضع المناسبة أثناء صلاة الفريضة أو النافلة؟
النبي صلى الله عليه وسلم تهجده بالليل يقف عند آية الوعيد يتعوذ، عند آية الرحمة يسأل، عند آية التسبيح يسبح، وأما في الليل فلم يكن يقف، ما نقل عنه كان يقف من السنة في قراءة الصلاة، وهكذا مشهور الأئمة عن السمراء، والمأمون يسجد ولا يقف ولا يأتي بدعاء عند رؤية الوعيد عند آية الرحمة والتعوذ بالله من الوعيد، لأن الإمام لم يقف، فالمأمون مأمور باليسار، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا كان في التهجد الليل ووقف الإمام يدعو فلا بأس يدعو عند المأمون، كما كان النبي يدعو في تهجده عليه الصلاة والسلام عند آية الرحمة يتعوذ عند آية الوعيد ويستنبه عند آية التسبيح كما روى هذا حذيفة وغيره.
وإذا مر قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟
هذا عندنا إذا لو قصر الله تعالى، أما رواية بلا وأنا أقول الشاهد في رواية ضعيفة، فإذا قال سبحانه وتعالى يعني انتهت القراءة. لكن عند آخر القيامة وليس ذلك بقال لا يكفر، يقول بلى أو سبحانك فبلى، يعني حيث انتهت لا بأس به.
وعند قوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم،
يا أخي إذا لو استغفر لأن انتهت القراءة لو استغفر لا بأس،
لا بأس
لأن انتهت القراءة ما في شيء يوصفه.
أثناء القنوت في الوتر هل يستحب رفع اليدين؟ وإذا كان الرفع مستحبا فهل يرفعهما بمستوى معين؟ وهل تكون اليدان بوضع يشبه من يحمل بيديه ماء أم متباعدتين بمسافة تباعد المنكبين؟
لأنه يرفع يديه أفضل هكذا متسقتين وجوههما إلى وجهه، وجوه اليدين إلى وجهه حين الدعاء، كما رفع النبي في قنوت النوازل يدين وطول صلاته مثله.
إذن ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصف يديه
هكذا. نعم هذه في قنوت النوازل، أما في الرسول فلا أعلم في رواية لكن مثل قنوت النوازل.
يقول سماحة الشيخ أشهد الله أنني أحبك في الله، أما سؤالي فإنني لا أستطيع إحضار القلب في كل وقت للصلاة أو في كل وقت صلاة، أرجو الدعاء لي ولأمثالي بحضور القلب جزاكم الله خيرا.
أما أحبك الله فقد تقدم كان هنا نقول أحبك الله الذي أنت نسأل الله أن يجعلنا جميعا متحابين في الله سبحانه وتعالى، ولكن نصيك بالإجابة ما القلب على الله والإخلاص لله وأجل الخير، نسأل الله أن يوفق الجميع للتوفيق وأن يجعل القلب على التقوى وأن يعمرها بذكره وعبادته وتعظيمه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحرص يسأل ربه التوفيق ليملا قلبه على طاعة الله ويتباعد عن الوساوس وعن الأخلاق التي تشغل يجاهد نفسه، إذا دخل في الصلاة يجاهد، والإنسان مبتلى بالوساوس لكن عليه المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلا مع المجاهدة يعينه الله.
ما هي السنة في حركة أصبع السبابة في الصلاة سواء في التشهد أو أثناء قراءة الفاتحة وما بعدها؟
حال القراءة يضع اليمنى على يسرح على صدره، هذا حال الوقوف يضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره، وإذا جلس للتشهد يشيل بالسبابة يقبل أصابعه ويشيل بالسبابة، يقبل الخصر ويشيل ويحلق الهم على الوسطى ويشيل بالسبابة في هذا جلسة التشهد. وإذا جاء الدعاء حرك للسبابة قليلا عند الدعاء، عند قوله اللهم صلي وعند قوله أعوذ بالله من جهنم اللهم إني أنا بك إلى آخره، يشيل بالسبابة حركة قليلة.
يقول أن العلماء اختلفوا في المأمون في هل يجهر هل في صلاة جهرية، فبعضهم يقول أن الإنسان يقرأ الفاتحة وغيرهم يقول قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم، فما رأيكم؟
الصواب أن الإمام يقرأ في سكت الإمام سكت، فإن لم يسكت الإمام قراءة الفاتحة ثم أنصت، هذا هو الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالواجب على المأموم أن يقرأها ثم ينصت، سواء قرأها في سكتات الإمام أو مع إمام، إن كان له سكتها الإمام قرأها في السكتة، فإن كان بلا سكتها الإمام قرأها ولو كان إمامه يقرأ، ثم بعد الفراغ منها ينصت.
يقول إذا سافر المسافر بالطائرة في اتجاه الغرب فيطول النهار لأكثر من 24 ساعة، فهل يصلي حسب الشمس أو يقدر تقديرا أو يفعل ماذا؟
يتبع الشمس، ركب قبل الغروب، إن كان صلى المغرب قبل الغروب قبل في المطار الحمد لله، فإن غربت الشمس وهو في الطائرة اتبع الشمس، فإذا غابت الشمس عن الطائرة صلى المغرب.
سؤال عن صلة الرحم، إذا أوقع الشيطان بين المسلم وإخوته من الأم أو أشقاء أو غيره، فما هو أقل شيء يعمله المسلم حتى يعتبر واصلا لرحمه غير قاطع لها؟
عليه المجاهدة بذلك حتى يسلم عليهم، حتى يصلهم بما إن كانوا فقراء بالمكاتبة بالهاتف حسب الطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فقتله، ملك قيام فيبغوا هذا ويبغوا هذا، وخيرهما الذي يدعو بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون لي وأحسن إليهم ويحسن إلي وأحلم عنهم ويجهون علي. قال له صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه المن ولا يزال معك من الله وحرم عليهم حتى ما دمت على ذلك. فالإنسان يصبر يعمل ما يستطيع من كلام طيب من هدية من صدقة حسب الطاقة ولا من طريق المكاتبة أو الهاتف حسب الطاقة حتى يكون أبدى ما يدعو عليه من الصلة حسب الطاقة.
سؤال عن المخاوف التي يخاف منها الإنسان في هذه الحياة بالنسبة للمعيشة وبالنسبة للأشياء التي تحيط به. يقول فما هي الوصية التي توصي بها المسلمين في مثل هذه الظروف؟
توصي كل مسلم بأن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحسن ظنه بربه وأن يجتهد وأن يعتني بطاعة الله واتباع مرضاته والحذر مما نهى الله عنه وله البشرى. يقول الله جل أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه فلا يكفرني. فعليه بحسن الظن بالله والاستقامة على دين الله والتواصي بالحق والتناصح مع إخوانه وله البشرى. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكبر من الحديث. يسأل ظن السوء يسأل ظنه بربه ويسأل بطاعة الله يسأل ربه العافية بسجوده في آخر الصلاة يسأل ربه العافية. يقول صلى الله عليه وسلم سلم الله العافية في الدنيا والآخرة فلا هو في أحد خير أفضل من العافية. يسأل ربه العافية يسأل ربه التوفيق والهداية يسأل ربه حسن الختام ولا يسأل ظن ربه مع طاعة الله مع قيام بحقه مع الحذر من معصيته مع التواصل بذلك.
هل يجوز التوسل بدعاء الصالحين؟
لا لا شيء. يقول يا اخي ادعو الله لي جزاك الله ادعو الله استغفر لي لا باس.
هناك من يدعو قائلا اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه فهل هذا صحيح؟
لا 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 الله العفو اللهم اعف عني اللهم انك عفو تحب العفو اللهم اغفر لي الله يجزم يسال ربه خير الدنيا والاخره يجزي ويسأل رب خير الدنيا كما قال تعالى أدعوني أستجب لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان.
وهناك من يتبع جملة الدعاء بجملة إن شاء الله.
لا لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدهم اللهم اغفر لي أجيب اللهم اغفر لي يأجل المسألة يدعو ولا يستطيع اللهم اغفر لي اللهم ارحمني أصلحك الله يا فلان غفر الله له ولا يقول إن شاء الله يجزي الدعاء في دعاء يجزي اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا جزاك الله خير غفر الله لك لا عذابك الله اللهم اعف عنا اللهم اعف عني اللهم اغفر لفلان ولا يقول فيها ان شاء الله.
اسئله عن المال وعن الزكاه والتامين. يوجد معي مال للدعوه الى الله فهل يجوز لي صرفه على اناس يقيمون دروسا علميه وتربويه وكلهم محافظون ومطيعون لله؟
إذا كان الدعوة إلى الله هذا منها تعليم الناس الخير لما في الدروس من أهل السنة والجماعة إذا كان فقراء يعانون اللي يدرس يعلم القرآن يعلم الفقه يعلم التوحيد يدعو إلى الله سافر وهو فقير وطر ما يعينه.
توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى أخته الشقيقة وامرأته وزعت تركته فأخذت أخته النصف وامرأته الربع فماذا يفعل بالربع الباقي؟
يضعها الاخت فضورا يكون لها الرد وكمال عصبة تعطى الزوجه الربع والباقي الاخت فضورا والكريهة تكون اربع سيها متساوية وقوها للزوجة فثلاث اربعها للاخت فضورا.
يبدو ان هذا شاب صغير يقول ماذا افعل بمال وجدته في مكة؟
تعطيه المحكمة تسلمه المحكمة والمحكمة تكفي إن كنت وجدت تسلمه المحكمة محكمة مكة وماذا تعمل بهما يخفل من شرع الله.
وإذا كان قليلا
إذا كان حقيقة ما يرضى جنيه عشر قليل خمس قليل ما يرضى ما يرضى.
هل المساهمة في الشركات شراء الأسهم حلال أم حرام؟ وإذا كانت حلال كيف تجب الزكاة فيها؟ تجب في رأس المال أم في الأرباح؟
هي كانت مساهلة في أراضي في البيوت في سيارات ما هي بأس، إذا كان التجارة ذكى الجميع، لكن أما كأرمة إذن التجارة من كنت أجر فقط، فالزكاة في الأجر إذا حال عليها الحول، أما أراضي أو بيوت أو سيارات تباع أو تشترى زكي الجميع، لأن كلها للبيع كلها معدة للبيع.
رجل مسجون من أجل دين وله ليس له مال سوى عقار، هو وإخوته من أبيه، وهؤلاء الإخوة يرفضون البيع، فهل تحل له الزكاة؟
لا يطلب المحكمة بيع العقار، يوهم الهدين إلا إذا كان العقار لا يهدي الدين يطلب ما يسدد الدين، إذا كان العقار لا يهدي باع العقار يسدد منه الدين، وإذا كان بقي شيء يطلب منه الزكاة، وهو هنا يمنعونه إذا منعوه عنده المحكمة، إذا كان العقار يمكن أن يهدي الدين يجب عليهم المؤجر. نعم.
هل يجوز بناء سور أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟
هل إيش؟
هل يجوز بناء سور لأرض أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟
إذا كان سور بيته من هدم وعجزهم لا بأس، أما استراحة ما تجوز استراحة، لكن إذا كان بيته سكنه هم بحاجة إلى شيء من إصلاحه يعطون من الزكاة ما يصلحون له، ثم يعطون لكسوتهم وطعامهم يعطون لإصلاح بيتهم.
وضع المال في البنوك الإسلامية مع أنها توزع أرباح سنوية هل هو حلال أم حرام؟
إذا كانت تعمل بالأمر الشرعي لا بأس، لكن البنوك الإسلامية على حقيقتها لا تعمل بالربا لا تعطى، إذا كانت تحصي أرباح كل سنة وتوزع لا بأس، لكن لا بد أن يكون البيع والشراء بوجوه مشاع بالبيع الشرعي والإسلامي، الأرباح بوجوه مشاع ببيع السلعة ونصف الربح في الربح وربع الربح، فهذا الأمر المعلوم مهم بالأرباح الربوية التي يبيع العشرة بعشرين أو العشرة ثلاثين أو هذا الربا اللي يطالع بينك الربا لا، لكن يبيع السلع يوم الربح بينه وبين صاحب المال بالنصف بالثلث بالربع، هذه أرباح شرعية، البنك الإسلامي يبيع السلع ثم يقسم الربح بينه وبين أهل الأموال على الشرط اللي بينه بالربع بالثلث بالخمس بالنصف.
إذا كان لدى الإنسان أرض، إذا كان يملك أرضا ولديه النية في بيعها بعد فترة لا يدري متى هي أو كم هي وإنما متى ارتفع سعرها،
متى عزل على البيع تلزمه الزكاة، متى عزل على البيع تلزمه الزكاة هي حلالها بعد العزم، وإذا كان في الوقت الحاضر ما عنده نية بيع فإذا عزم على البيع صمم على البيع ثم تتم الحول زكى قيمتها.
امرأة أعدت مالا لتخرجه زكاة لحليها فضاع منها هذا المال فهل يجب عليها أن تخرج مالا بديلا عنه؟
نعم، هي أعدت شيء للزكاة ثم ضاع عليها أن تخرج بدلا منه
ولا سلع
ما بعد صلاها لم يصل إلى مشتاقه.
هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها زكاة حلمها إذا كان مديونا؟
لا بأس، على الصحيح حرج أن تزوجها إذا كان فقيرا.
ما مشروعية إنشاء مشروع يدر دخلا بأموال الزكاة على أن يوزع دخل هذا المشروع على مصارف الزكاة الشرعية؟
أن يظهر للواجب إنفاق الزكاة حالا ولا يشترى بها شيء، الواجب متى جاءت الزكاة من أهل الزكاة توزع إلى الفقراء ولا يشترى بها عقار ولا غيره.
سؤال عن اجتماعي عن زواج الأقارب، يقول ما حكم الشرع فيما نسمعه الآن من بعض الأطباء عما يحدث من تشوه للأطفال ويقال إنه نتيجة زواج الأقارب، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذا لا أصل له، لا أصل له، ولكن إنسان يسأل ربه العافية ويتزوج حيث يرى المرأة الصالحة، فإذا يسأل كل المرأة يرضى لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فهو يهديك ليهديك، فهو يهدي يلتمس المرأة الصالحة من أقاربها ومن غيرها، الشبهات الله أعلم لها أسباب مما يتعاطاها من النساء من الحبوب وغير الحبوب والأشياء التي قد تشوش على عبد الرحيم، المقصود أن مثل هذا لا يقال في مشابه الإنسان ولكن له أسباب أخرى، فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه ويسر ربه العافية وأن يختار المرأة الصالحة.
من أقاربهم وغيرهم.
يقول ورد في السنة أنه كان يأتي الأعرابي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل عنه عليه الصلاة والسلام بقوله أيكم محمد، فهل هذا صحيح؟ وهل إذا صح ذلك يؤخذ منه أن الأفضل للمسلمين وبخاصة في مجتمع معين أن يكون لباسهم موحدا أو شبه موحد؟
لا ما لهم موحد، ما كان موحد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أيكم محمد، لأن ما له لباس خاص عليه الصلاة والسلام، قال يلبس ما يلبس الناس، يلبس ما يلبسه الناس. فالمقصود أن الناس كل على قدر حاله، هذا فقير وهذا وسط وهذا غني وهذا يعتاد هذا وهذا، ما في حد محدود للباس، لكن لا يشبه الكفار ولا بالنساء لا يعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يهمل المعطل لا يمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: منكر على المشركين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفظننتم هذا الظن؟ فالله إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي التقوى والبر، هي توحيد الله وطاعته، هذه العبادة. سماها الله إسلاما فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وسماها إيمانا فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وسماها هدى فقال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسماها برا فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. وسمها تقوى فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله. فهذه العبادة التي خلق العباد لها جنهم وإنسهم هي تقوى الله، هي دين الله، هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي توحيد الله وطاعته. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده كما خلقوا لذلك، وذلك بتوحيده والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله برسوله ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، والإيمان بملائكة الله وكتبه وبرسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. خفد الدين الذي بعث الله به العباد، الذي بعث الله به الرسل وخلق له العباد، توحيد الله وطاعته، إيمان به وبرسله، الاستقامة على دينه. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الإيمان بالله ورسوله، تحقيق هذا الإيمان بتوحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذا هو دين الله، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام الإسلام قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: على الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن لم تكن هذا في الله. الإسلام الإيمان الإحسان، فمن استقام على دين الله وأدى حقه كما أمره الله فقد أدى الإسلام والإيمان والإحسان. ومن تأطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، ومن تأطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، ومن استقام العبد على دين الله وعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه فإنه بذلك قد أحسن، قد صار إلى مرتبة الإحسان وهي المرتبة العليا. المحسن هو الذي أدى حق ربه واستقام على دينه وعبده كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه ويراقبه جل وعلا. فالوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات، الوصية العناية بأمر الله والتفقه في دين الله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الاستقامة على دين الله، وذلك بأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتفقه في دينه، هذا هو الواجب على الجميع. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالواجب على المسلم ان يتقي الله ويتفقه في دين الله ويتعلم حتى يعرف ما انزل الله عليه وحتى يعرف ما حرم الله عليه، وبذلك يؤدي اعماله على بصيره وينتهي عما نهى الله عنه على بصيره ويقف عند حدود الله على بصيره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. والقران هو اصل كل خير، فيه الهدى والنور، فيه بيان كل ما يحتاجه العباد. قال تعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي. قال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى المسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلاله على ما فرض الله وما نهى الله عنه، فيه الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، فيه الترهيب لسيء الاخلاق وسيء الاعمال. فالوصيه ايها الاخوه ايها الاخوات الله، الوصيه العنايه بالقران والاكثار من قراءته ومن تدبر معانيه والعمل بذاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرا حرفا من القران فله بحسنه والحسنه بعشر امثالها. ويقول: هاتم بهذا القران فانه ياتي، اقرا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقران يوم القيامه وباهله الذين كانوا يعملوا به في الدنيا تقديمه سوره البقره وال عمران كانهما غمامتان او غيرتان او فرقان من بني صفات صواب في حاجان على اصحاب شتى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القران حجه لك او عليه، حجه لك ان عليك به وعليك ان ضيعت ولم تعمل به. السنة تفسر القرآن وتبين. فالواجب أيضا العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها الوحي الثاني وهو مفسر القرآن والدافع على ما قد يفهم من معناه، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. مخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وأنزلنا إليك الذكر يا محمد لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. فهو يبين ما بينه الله، الرسول يبين ما قد يخفى من كتاب الله.
ويبين ما هو مطلق بغيبه وما هو مطلق تفصيله وما هو عام تخصيصه، كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فعلى المسلمين جميعا جنهم وإنسهم عليهم أن يتقوا الله وأن يعبدوا الله وأن يستقيموا على دينه وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يتواصل بهذا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، خلف الواجب على الجميع. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أكثر بالعصر في الزمان الليل والنهار، وهو الصادق إلا يقسم سبحانه وتعالى، لكن بعظم الأمر قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. من جميع أنواع الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس في خسران انسهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله على هذا، هو سبحانه الصادق وإن لم يقسم. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. والله يقسم من خلقه بما يشاء بما فيها من مخلوقاته من الدلالة على عظمته وأنه رب العالمين. فأقسم بالذريات بالطيور بالنجم الذي يغشى السماويات الى غير ذلك، لانه مخلوقات داله على انه رب العالمين وانه الخلاق العليم وانه يستحق ان يعبد جل وعلا. اما المخلوق فليس له ان يحلف الا بالله، العبد ليس له ان يحلف الا بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او يصبر. ليس لك ان تحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد اشرك. قال ايضا صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالامانه فليس منا. ولا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. فالواجب على المؤمن ان يحذر الحلف بغير الله. في العرب يحلف يحلف بالله وحده باسم من اسمائه وصفه من صفاته، ولا يجوز ابدا ان يحلف بغير الله جل وعلا كائن من كان، لا بالانبياء ولا بغيرهم. اما ربنا سبحانه فلا يقسم من اشم خلقه جل وعلا، لا احد يتحجر عليه. ولهذا قال جل وعلا: والسماء ذات الغيوم، السماء والطارق، والليل اذا يغشى. وقال في هذه السوره العظيمه: والعصر. هذه السوره العظيمه والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس الخسران إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ووحدوه خصوه بالعبادة وعملوا وحدوا الله وعملوا بمعنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، وعملوا بشهادة أن محمد رسول الله، فشهدوا أنه لا معبود إلا الله، شهدوا أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وشهدوا أن محمد عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله ثم البعد من العمل. فوحدوا الله وخصوه بالعبادة وابتعدوا عن الشرك به جل وعلا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وساروا في نهجه واستقاموا على دينه. ومن ذلك المحافظة على الصلوات في الجماعة فإنها عمود الإسلام، فهو الركن الثاني من أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني هذه الصلاة وعمود الإسلام. فالواجب على كل مؤمن أن يحافظ عليها، وهكذا يجب على كل مؤمنة المحافظة عليها في وقتها، الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هذه عمود الإسلام. فأصل أمر الإسلام وعموده الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها الكفر. فأمرها عظيم، فواجب المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها. الرجل يصليها في جماعة والمرأة تصليها في بيتها مع الخشوع مع الطمأنينة مع العناية مع إحضار القلب. يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا:
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني عذابا بعيدا وشرا عظيما. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يستقيموا على دينه، وذلك بالإيمان به ربه ورسوله وتخصيص الله بالعبادة والإيمان برسوله واتباعه عليه الصلاة والسلام والحرص على أداء الفرائض وترك المحال. وأعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين الصلاة الخمس، ثم الزكاة حق المال، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت مع الاستطاعة، وهكذا أداء جميع ما فرض الله من جهاد، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، بالرضا للدين، صلة رحم، صدق الحديث، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر إلى غير هذا. المؤمن والمؤمنة هكذا يلزمهما القيام بعبد الله وأداء فرائض الله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه صفة المؤمنين والمؤمنات، أبي أخلاقهم أولياء فيما بينهم أحباء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه وأخته في الله، يحب كل واحد لأخيه الخير وليخذه الخير، يكره له الشر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنين والمؤمنات مع المحبة في الله ومع الولاية يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله بأعمالهم الطيبة وابتعادهم عن محارم الله، وعدهم الله بالرحمة التي فيها التوفيق في الدنيا والسعادة والجنة في الآخرة. وفي هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان الخسر ذكر أن الناجي والرابح المؤمن العامل بالصالحات. إن الإنسان الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا اللي حققوا إيمانهم بأداء فرائض الله وترك محارم الله، لا قول فقط، لا قول وعمل، هكذا الإيمان قول وعمل. ثم مع هذا تواصوا بالحق، يتناصحون، يتواصوا بالحق، يتعاون من ذي التقوى، لا يغفلون. ومن ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الرابعه التواصي بالصبر، لا بد من صبر، لا بد من صبر على الايمان والعمل والتواصي بالحق، لا بد من الصبر. اصبروا ان الله مع الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فالواجب على جميعا ايها الاخوه في الله العمل بما اوصى به ربنا، والحذر مما نهاه جل وعلا، وذلك بعبادته وحده والاستقامه على دينه، والحذر مما نهى عنه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. والواجب الحذر من الغفله والاعراض والتحاوم بأمر الله. كثير من الناس يدعي الإسلام ويقول إنه يسلم، ثم تجده مانع عن الله وعن دين الله، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام أن تستقيم على طاعة الله وأن تؤدي حق الله وأن تحذر محارم الله وأن تكون مع إخوانك أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر نصحا لله ولعباده. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، هكذا المسلم حقا، ليس هو الغافل المعرض المثابر لهواه، ولكنه المؤمن المستقيم على دين الله المحافظ على حق الله النهي عما نهى الله عنه الامر ما امر الله به الواقف عند حدود الله. اللهم صل وسلم وفقنا واياكم لعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا واياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وإيانا وإياكم من عباده الصالحين الذين ذكرهم بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن عباده المذكور في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله لنا وإياكم منهم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وأثابكم وجزاكم خير الجزاء. وهناك سائل يقول: سماحة الشيخ إني أحبك في الله تعالى، وسؤالي: كيف يطمئن المؤمن على حسن مستقبله في الآخرة؟
أما الأحبة في الله فهو الأحبة في الله، أما دلالة والتحاب في الله من أفضل القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله وما يظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في آيات الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجماع فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ولا تزغ يمينه ورجل ذكر الله خائنا فغارت عيناه يعني بكى من خشية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
السؤال: كيف يطمئن المسلم إلى حسن مستقبله في الآخرة؟
متى أحسن العمل اطمئن، متى أحسن العمل فنحسن أنه بربه. يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فمتى أحسن العمل وجد في الأمل ونصح في الأمل حسن ظنه بالله، ومتى ساءت أعماله ساءت ظنونه. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر محارم الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، ومن علامات ذلك العناية بالصلاة والمحافظة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عن أنه العبد من عمل صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والحديث أروى: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تتقون من دينكم الصلاة. فإذا حسبت نفسك وجاهدتها لله وحرصت على الصلوات في الجماعة وأحسنت في أعمالك عندها يحصل ظنك بالله وتطمئن إلى ما وعد به أولياءه من النجاة والسعادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله واتقوه واستقاموا على دينه هو أولياءه. فمن أحسن العمل وجهد نفسه في العمل حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساءت ظنونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ربما كان قصد السائل سماحة الشيخ أنه يخشى أن تدخل عليه بعض العقائد أو بعض الأفكار التي فيها انحراف وهو لا يعلم.
عليه يجهد نفسه التعلم على الذي يتفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. على الذي يتعلم حتى يعرف العقيدة التي يرضاها الله، وذلك بالتدبر للقرآن والإقبال على القرآن والعناية بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن بيان العقيدة التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه، والسنة كذلك مع سؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة من علماء السلف، يسألهم ويحضر حلقات العلم يستفيد حتى يكون فقيها في دينه بصيرا في دينه.
سؤال آخر يقول سماحة الشيخ: نسمع بالدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، فهل هذا مأثور صحيح؟
نعم، هذا من أحسن الدعاء. ليس قد يقع في الرياء وغيره من أنواع الشرك العصر، فليستعن بالله وليقول: اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا وأستغفر لما لا أعلم، إن الله هو الذي يعلم ما صدر منك. فتقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأستغفرك لما لا أعلم. فأنت تجاهد نفسك وتحاسبها في أعمالك وأقوالك، فما علمت من معصية تبت إلى الله منه، وما علمت من خير شكرت الله عليه، ومع المحاسبة للنفس تعرف خيرها وشرها. أول ما يحاسب عليه من عمل صلاته. فإذا حاسبت نفسك وجاهدتها فإنك حينئذ تربح الربح العظيم، فتحمد الله على ما هداك له من الخير وتشكره على ذلك، وتحذر ما نهاك الله عنه وتبتعد عنه، وتشكر الله الذي من عليك بالسلامة منه.
سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله وأعانك وسدد خطاك وجعل عملك في رضاه ونفع الله بعلمك، سماحة الشيخ، رجل يخاف من الموت وهو يعلم أنه حق، فلا يتمتع بنوم ولا براحة، وهو في خوفه مع علمه بأن الموت حق، فأن هذا ينافي التوحيد؟ وما هو العمل مع هذا الذي أمرضه وزاد عليه في المتاعب أحيانا كثيرة؟
ذكر الموت مطلوب، ذكر الموت الرسول قال أكثر ذكر هذه من الموت، ذكر هذه من لذات الموت، فذكر الموت مما يعين على الإعداد، لكن لا يجب العبد أن يسأله ذلك عن طاعة ربه أو يجب له القلق، ولكن يجب له الحذر والاستقامة وإعطاء الخيرات والحذر من السيئات والتوبة إلى الله جل وعلا. فالموت حق، كل غسل ذائقة الموت، وهو يهجم عليك وأنت لا تهزي، فالواجب الإعداد لهذا الموت. كل غسل ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من الغفلة، وأن يكثر ذكر هذه من لذات الموت، وأن يكون على باله حتى يعد العدة، حتى يجتهد في طاعة ربه، حتى يحذر المعاصي، حتى يستقيم على طاعة ربه، حتى يقف عند الحدود. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للمبين. فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هذه سورة الأخيار. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويصاب الخمر؟ قال: لا، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، على وجل على خوف. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالواجب على كل مؤمن أن يخاف الله ويخشاه وأن يراقبه، وأن تكون هذه الخشية معينة له على طاعة ربه وعلى ترك محارمه، لا تكون مسيرة له عن طاعة الله، لا، يستعين بها على طاعة الله، يكون خوفا حقيقي، يخاف يعمل، مو بيخاف يجلس يبكي، لا، يخاف يعمل، يؤدي طاعة الله، يتلم معاصي الله، يطلب الرزق الحلال، يبتعد عن الحرام، ينصح إخوانه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هكذا المؤمن مع الخوف يعمل، يجتهد في طاعة ربه، في كسب الحلال، في فعل المعروف، في ترك ما نهى الله عنه، إلى غير هذا الموجود الخير، وهو بعد ذلك خائف وجل مشفق لا يأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن متى آمن بالله وصدق في إيمانه وابتعد عن الشرك وسعد المعاصي وعده الله بالأمن التام والهداية التامة سبحانه وتعالى. فعليه بالصدق وعليه بالجد وعليه بحسن الظن بالله، والله عند ظن عبده متى أحسن بالعمل واجتهد في العمل فإنه يظن بالله الخير، والله عند حسن ظنه. نعم.
هذا يسأل عن عدد من الأحاديث عن صحتها، فيقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ روى الدارقطني بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القدر نظام التوحيد. ويسأل عن حديث آخر وثالث ورابع.
ما أعرف جواز الدرجة، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، فلما بقدر لا بد منه في القرآن والسنة الصحيحة، ما في حاجة إلى رواية الدرجة هذه، جاءت الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله جبرائيل عن ذلك قال الإيمان أن تؤمن بالله، لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشها ما رواه مسلم الصحيح. والله يقول في كتابه العظيم إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما شاء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال ما أصابكم من صفران ولا في السنة نبي الله، فالله جل وعلا كتب كل شيء ما أصابكم من صفران ولا في السنة في كتاب من قبل أن نبرأه.
الحديث الثاني إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد.
نعم صحيح.
الحديث الثالث ماء الكمة شفاء للعين.
صحيح.
والحديث الرابع الذي فيه ذكر صفة إقعاء ابن عباس بين السجدتين، وهل هو منسوخ؟
صحيح.
وهل هو منسوخ؟
يعني يقعي يجلس على عقبيه، يفرش رجليه ويجلس على عقبيه، أو ينصبهما ويجلس على عقبيه، لكن أفضل من ذلك أن يفترش اليسرى وينصب، هذا الأفضل في الأحاديث الصحيحة الأخرى، في الأحاديث الصحيحة الكثيرة ثابت عن رسول الله أنه كان بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يجلس على الأرض يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويتورط ويجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا قعا كما يقول ابن عباس أنه من السنة وجلس على عقبيه فلا بأس، لكن كونه يفترش اليسرى وينصب اليمنى إلى السجدتين وفي الشهد الأول هذا أفضل، وفي الشهد الأخير يتورك يقعد على مقعدته ليعلي له اليسرى تحت اليمنى من يمين. نعم.
وسائل آخر يسأل عن حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ويقول إن شيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكره في كتاب التوحيد.
نعم عقد له بعده.
نعم.
لا يسأل بوجه الله، يعني فيه بعض اللين، ولكن هذا هو الأحوط أن لا يسأل بوجه الله الجنة، يسأل بوجه الله يكون سؤاله جنة وما يقرب إليها.
وسائل آخر يقول إن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول إنه ورد حديث ما نصه أو أنه عليه الصلاة والسلام قال من دل على معصية فله إثمها وإثم من عمل بها، هل الجمع بينهما بأن الدال على المعصية لا يأخذ إثم الذي فعلها بعده بل يأخذ مثلها أم غير ذلك؟
الآية محكمة، الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل شيء يتحمل ذنبه، ما يتحمل ذنب غيره، ما يتحمل ذنبه، لكن من دل على المعاصي وأنا عليها صار له مثل من عني لها، نسأل الله العافية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له غير مثل من تبعه لا ينقص من أجرهم فيها، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها ومثل من عملهم بعده، فالذي يدعو على الخير له مثل أجرها هداه الله على يده، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، نسأل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فالذي يدعو على الخير له مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه لا ينقص له من آثامهم شيئا، نسأل الله العافية. هذا هو التحذير من كون الإنسان يدعو الشر وأن يتحمل مثل آثامهم لأنها ضلهم، هذا داخل في الآية لأنها من عمله دل على الشر ولا إلا الله. ومن هذا حديث مستهنى حديث من صلى الله عليه وسلم أن العبد يعذب بما نيح عليه، يقول على التحذير من النياحة، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من النياحة على الميت، وأن يعذب الميت يعذب منها، هذا مستهنى من الآية ولا زول يكون أخرى وسواء أخرى للتحذير من هذا الأمر المنكر وهو النياحة.
الأسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة جدا، ولعلنا نحاول أن نأتي على عدد كبير منها. سائل يقول كيف نتعرف على الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة؟
هذا يحتاج إلى علم، يتعلم مصطلح الحديث، يتعلم ما ذكر العلماء في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة
اصطلاحين في هذا الرواة الثقات والضعفاء والشاذ وغير الشاذ والمنسوخ، هذا يحتاج الى علم، فطالب العلم يتفقه في ذلك وعرف كلام العلم اهتدى الى هذا، عرف الصحيح من الضعيف. اما من لم يكن له علم بهذا فانما عرف ان يراجع كلام العلم حتى يعرف ما ذكره انه صحيح وما ذكره انه ضعيف.
سائل يقول: في هذا الزمان قام كثير من الناس بهجر القرآن الكريم وتلاوته حتى أصبحوا لا يعرفونه إلا في الصلاة أو في رمضان، فمتى نكون قد هجرنا القرآن؟ وهل قراءته في الصلاة تجعلنا قد تخلصنا من هذا الهجر؟
الهجر الحقيقي هجر العمل به، الهجر الحقيقي هجر العمل به، من لم يعمل به فقد هجره، أما من عمل به فلم يحجره، لكن يستحب له الإكثار من تلاوته، يستحب له الإكثار من تلاوته ليلا ونهارا. قال كان عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه يقرأ القرآن كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ليسك عليك حقا، وليهلك عليك حقا، وليهلك عليك حقا، وليهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وقال: اقرأه في شهر يا أخي، حتى قال: اقرأه في سبع. فالإنسان اجتهد في قراءة القرآن حسب الطاقة، سواء ختمه في شهر أو في شهرين أو ثلاثة، ولو سمى هجرا إذا تأخر في ختمه، إذا كان يعمل به ويستقيم على دين الله ما يضره ذلك، لكن كل ما أكثر فهو أفضل له، يكثر من تلاوة وتدبر حتى يستفيد من كلام ربه جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سمع قوله في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويزال فيه بينهم إلا نزل فيه السكينة وأجتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله من عنده. فالمصحف يمون يكامل من تلاوة القرآن، لكن على وجه لا يشق عليه ولا يمنعه من الأعمال الأخرى ولا يعط عليه أعماله، بل يكون لهذا وقت ولهذا وقت، لأعماله الدنيوية وقت ولأعماله مع أهل بيته وقت، وهكذا يوزع أوقاته. فإذا ختم في كل شهر أو في كل 40 يوما أو في كل شهرين أو في كل 3 كله خير، لكن مع التدبر والتعقل.
سؤال عن السحر يا سمعة الشيخ: بعض النساء تخشى أن ينصرف عنها زوجها فتتفق مع امرأة أخرى تتعاطى السحر لكي تفعله المرأة الأولى لزوجها من أجل أن تحتفظ به ولا ينصرف عنها لغيرها، وتقول: إني لم أضر أحدا ولم أفعله بنفسي، فما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟
السحر والعياذ بالله من أقبح المحرمات وهو من الكفر نسأل الله العافية، الواجب الحذر من ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تهوى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل في ببابل هاروت وماروت وما يعلمني من أحد حتى يقولا إنما هي فلا تكفر، تعلم السحر شيء كفر جدا عن الإسلام من مواقف الإسلام، فيجب تعلم السحر ولا فعله، فهو من مواقف الإسلام، لأن لا تنصر إلا بعبادة الشياطين وخيمة الجن وسؤالهم، فالواجب الحذر من ذلك، ولا يجب فعل ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره، ولا يتعلم ولا السؤال عنه، ويتعلم هو تعليم من الكفر بالله نسأل الله العافية ومن عبادة الجن والشياطين.
هي تزعم المرأة أنها لم تفعله بنفسها ولم تباشره،
لكنها رضيت به وطلبته، فالراغب كفر كافر، الراغب كافر إن شاء الله. فلن يرضى بالشرك رشد، ولن يرضى بالسحر سحر، ولن يرضى بالمعاصي حكم حكم عليها إن شاء الله.
معنى ذلك سماعة الشيخ أنها اتفقت مع المرأة الأخرى فهي قد رضيت به،
وهذا صاحبتها، كلاهما قد دخل في كفر وقع في كفر إن شاء الله.
سؤال عن صيام الأيام الستة، تقول: نرجو إفادتنا حفظكم الله، هل يجوز اعتبار صيام الأيام الستة من شوال ضمن صيام المفروض على المرأة مما تبقى من صيام رمضان، أم أن عليها صيام الأيام الستة ثم ما فات من رمضان؟
صيام الستة من شوال نافية، من شاء صام ومن شاء ترك مستحبة، من شاء ترك ومن شاء صام، والواجب العناية بقضاء ما فات من رمضان، فإذا قضى ما فات تصوم الست، وقضى ذلك في شوال تصوم الست، وإن لم يتبشر ذلك الحمد لله تقضي ما عليها من رمضان والست ما نزل يهاجرها إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع ست من شوال الواجب النداء بقضاء كان قبل قضاء أي قضاء من شوال شيء صامت إلا فلا، ولكن مع النية الصالحة يستغرق صوم القضاء جميع الشهر فلا صوم لها نجات الست، ولكن لها أجرها بسبب نيتها الطيبة وعجيها عن الصيام بسبب قضاء رمضان. فالمقصود أن الواجب قضاء النداء بقضاء وهي تسعى وقت صامت الست وإلا فلا على أمر واسع الست فنادر من الأجر.
إذا الصيام ما فات من رمضان لا يجزي عن صيام الست، لا يكفي عن صيام الست،
لكن إذا استغرق أخر وسط
نعم.
إذا كان عليها ما يستغرق الأول وهي نية الصوم يرجع لها أجر ذلك إلا أن تصوم، لأنها من عدد من شرعي كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح متقين. فالإنسان إذا منعه العذر عن العمل الصالح يكون هو أجر الآن به. وإذا كان تحب صوم الست ولكن منعه القضاء لأن القضاء حول الشهر منعه القضاء فلا أجر الست.
سؤال عن خطبة الجمعة وهو أن البعض يقتصرون في الخطبة الثانية على الحمد والشهادتين والعبارة المأثورة إن أصدق الحديث كتاب الله وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الخلفاء والصحابة والأدعية دون الحديث في موضوع الخطبة الأولى أو في غيره، فما قولكم في ذلك أتابكم الله؟
واجب لا بد من بعض موعظة الخطبة الثانية كالأولى لا بد من موعظة ثم بعد ذلك يختمها، لكن كون يكتفي بمجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من قول بعد أقولها أما بعد أن يذكر الناس ويعظ الناس بآيات أو أحاديث يتلوها عليهم يعظهم بها يذكرهم بها ثم بعد ذلك كالأولى.
أسئلة عن الصلاة كثيرة منها أنه طالب آت من خارج المدينة على مسافة 300 كيلومتر ومدته في المدينة 4 سنوات، فهل يجوز له القصر خلال هذه المدة يعتبره مسافرا؟
الواجب على من جاء إلى بلد وعزم الإقامة فيها أن يتمع الناس، أن يتمع الناس بأربعة إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام، نوى أكثر من 4 أيام يصلي مع الناس 4، وإذا كان واحدا ليس معه واحد رجع يصلي مع الناس 4، لأن الجماعة واجبة وليس هو يقصر وحده، ويلزمه يصلي مع الناس ثم يعتب ويكمل 4. أما إذا كان الجماعة وإقامته 4 أيام فأقل، من هو إلا إقامته 4 أيام فأقل، فله القصر وله الصلاة مع الناس 4. وأما إذا عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يسن عند الجمهور أهل العلم ولا يصلي في بل يصلي 4.
من يجد في ذلك النص يا سماحة الشيخ؟
الحمد لله أخذه العلماء من قالة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع أطعم 4 أيام يقصر ثم خرج إلى منى وإلى عرفات ثم سهر. والأصل في المقيم أنه يتم هذا هو الأصل الخروج بالأربعة، فلا تقصر إلا بدليل واضح، وليس هناك دليل على القصر لا شك فيه إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من يوم الرابع إلى يوم الثاني ثم انتقل إلى منى.
بعض المصلين يطيلون السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة أو النافلة، فهل لذلك أصل يا سماحة الشيخ؟
ليس لهذا أصل، بل السجود الأخير كالذي قبله في الصلاة، السجود هم متساوي السجود في الصلاة في الأولى والثانية وهذا هو هكذا الأخيرة.
هل يشرع للمصلي أن يفصل بين ركعتي الفجر وبين تحية المسجد بحيث يصلي 4؟
لا أسلم ركعتين، فكما صلى في بيته النافلة راتبة صلىها في المسجد تكفي عنها تكفي عن حيث المسجد، من صلى في المسجد سنة الفجر كفت عن التحية، وإن صلى في بيته سنة الفجر ثم جاء صلى التحية، إذا جاء الإمام لم يقم صلى التحية ثم جلس.
وإذا فصل بينهما
لا أسلم ليس ركعتين، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين بنية الراتبة والحمد لله.
هل يشرع للمصلي أن يسبح أو يسأل أو يتعوذ أو يشير بأصبعه في المواضع المناسبة أثناء صلاة الفريضة أو النافلة؟
النبي صلى الله عليه وسلم يهدده بالليل يقرأ عند آية وعيد يتعوذ
عند آية الرحمة يسأل، عند آية التسبيح يسبح، وأما في الريح فلم يكن يقف، ما نقل عنه كان يقف من السنه في قراءه الصلاة. وهكذا مشهور الأئمة عن استمرار، والمأموم يسجد ولا يقف ولا يأتي بدعاء رؤية الوعيد عند آية الرحمة وتعوذ بالله من الوعيد، لأن الإمام لم يقف، فالمأموم مأمور بالإسلام. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا كان في تهجد الليل ووقف الإمام يدعو فلا بأس يدعو دعاء المأموم، كما كان الذي يدعو في تهجده عليه الصلاة والسلام عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية الوعيد ويستنبه عند آية التسبيح كما روى هذا حذيفة وغيره.
وإذا مر قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟
هذا إذا لا طعس سبحانه وتعالى. أما رواية بلاء وأنا من الشاهدين فهي رواية ضعيفة، لكن إذا قال سبحانه وتعالى يعني انتهت القراءة. لكن عند آخر القيامة أليس ذلك بقائل أن لا يكفر؟ يقول بلى، أو سبحانك فبلى، لأن حيث الثالث لا بأس به.
وعند قوله تعالى: واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
يا أخي إذا لو استغفر لأن انتهت القراءة، لو استغفر لا بأس.
لا بأس.
لأن انتهت القراءة، ما في شيء يوصف له.
أثناء القنوت في الوتر هل يستحب رفع اليدين؟ وإذا كان الرفع مستحبا فهل يرفعهما بمستوى معين؟ وهل تكون اليدان بوضع يشبه من يحمل بيديه ماء أم متباعدتين بمسافة تباعد المنكبين؟
لأنه يرفع يديه أفضل هكذا متسقتين، وجههما إلى وجهه، وجوه اليدين إلى وجهه حين الدعاء، كما رفع النبي في قنوت النوازل يديه، وقول صلاة مثله.
إذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوسق يديه
هكذا. نعم، هذه مع هذه في قوة النوازل. وأما في قوة النوازل فلا أعلم في رواية، لكن مثل قوة النوازل.
يقول سماحة الشيخ: أشهد الله أنني أحبك في الله، أما سؤالي فإنني لا أستطيع إحضار القلب في كل وقت للصلاة أو في كل وقت صلاة، أرجو الدعاء لي ولأمثالي بحضور القلب، جزاكم الله خيرا.
أما المحبة في الله فقد تقدم الكلام فيها، ونقول أحبك الله الذي حبك الله، نسأل الله أن يجعلنا جميعا متحبين في الله سبحانه وتعالى. ولكن نصيك بالإجابة ما القلب على الله والإخلاص لله وأرجو الخير، نسأل الله أن يوفق الجميع ويرضيك وأن يجعل قلوبنا على التقوى وأن يعمرها بذكره وعبادته وتعظيمه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحرص يسأل ربه التوفيق ليجمع قلبه على طاعة الله ويتباعد عن المساوس وعن الأخيار التي تشغل، يجاهد نفسه إذا دخل في الصلاة يجاهد، والإنسان مبتلى بالمساوس لكن عليه المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلا، مع المجاهدة يعينه الله.
ما هي السنة في حركة أصبع السبابة في الصلاة سواء في التشهد أو أثناء قراءة الفاتحة وما بعدها؟
حال القراءة يضع اليمنى على صدره، هذا حال الوقوف، يضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره، وإذا جلس التشهد يشيل بالسبابة، يقبض أصابعه ويشيل بالسبابة، يقبض الخصر ويشيل ويحلق الهم على الوسطى ويشيل بالسبابة، في هذا جلس التشهد. وإذا جاء الدعاء حرك للسبابة قليلا عند الدعاء، عند قوله اللهم صلي، عند قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إني على ذكري إلى آخره، يشيل بالسبابة حركة قليلة.
يقول: ان العلماء اختلفوا في المأموم في هل يجهر في الصلاة الجهرية، فبعضهم يقول ان الانسان يقرأ الفاتحة وغيرهم يقول قراءة الامام تغني عن قراءة المأموم، فما رأيكم؟
الصواب ان المأموم يقرأ في سكت الامام، سكت فان مسكت الامام قراءة الفاتحة ثم انصت، هذا هو الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالواجب على المأموم أن يقرأها ثم ينصت، سواء قرأ في سكتات إمامه أو مع إمامه، إن كان له سكتة الإمام قرأها في السكتة، فإن كان بلا سكتة الإمام قرأها ولو كان إمامه يقرأ، ثم بعد الفراغ منها ينصت.
يقول: إذا سافر المسافر بالطائرة في اتجاه الغرب فيطول النهار لا أكثر من 24 ساعة، فهل يصلي حسب الشمس أو يقدر تقديرا أو يفعل ماذا؟
يتبع الشمس، ركب قبل الغروب، إن كان صلى المغرب قبل الغروب
قبل في المطار الحمد لله، فإن غربت الشمس وهو في الطائرة اتبع الشمس، فإذا غابت الشمس عن الطائرة صلى المغرب. نعم.
سؤال عن صلة الرحم، إذا أوقع الشيطان بين المسلم وإخوته من الأم أو أشقاء وغيرهم، فما هو أقل شيء يعمله المسلم حتى يعتبر واصلا لرحمه غير قاطع لها؟
عليه المجاهدة لذلك حتى يسلم عليهم، حتى يصلهم بما إن كانوا فقراء، بالمكاتبة، بالهاتف، حسب الطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولك قيام فيغلب هذا ولا هذا، وخيرهما ألم يدعو بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون ويقطعونني، ويحسن إليهم ويحسن إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه المن، ولا يزال معك من الله وحير عليهم حتى ما دمت على ذلك. فالإنسان يصبر يعمل ما يستطيع من كلام طيب، من هدية، من صدقة، حسب الطاقة، ولا من طريق المكاتبة أو الهاتف، حسب الطاقة، حتى يكون أدى ما يدعو عليه من الصلة حسب الطاقة.
سؤال عن المخاوف التي يخاف منها الإنسان في هذه الحياة، بالنسبة للمعيشة وبالنسبة للأشياء التي تحيط به. يقول: فما هي الوصية التي توصي بها المسلمين في مثل هذه الظروف؟
توصي كل مسلم بأن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يستعينه بربه وأن يجتهد وأن يعتني بطاعة الله واتباع مرضاته والحذر مما نهى الله عنه، وله البشرى. يقول الله جل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه فلا يكفرني. فعليه بحسن الظن بالله والاستقامة على دين الله والتواصي بالحق والتناصح مع إخوانه، وله البشرى. والحديث صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم الظن فإن الظن أكبر من الحديث. إن كان ظن السوء يستظنه بربه، يجب بطاعة الله، يسأل ربه العافية في سجوده، في آخر الصلاة يسأل ربه العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلم الله العافية في الدنيا والآخرة، فلا هو في أحد خير أفضل من العافية. يسأل ربه العافية، يسأل ربه التوفيق والهداية، يسأل ربه حسن الختام، ولا يسيء ظن ربه، مع طاعة الله، مع قيام بحقه، مع الحذر من معصيته، مع التواصي بذلك.
هل يجوز التوسل بدعاء الصالحين؟
يا لا شيء. يقول: يا أخي ادعو الله لي، جزاك الله خير، والله استغفر لي لا بأس.
هناك من يدعو قائلا: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهل هذا صحيح؟
لا يدعو، لا يدعو، بدعو الله العفو، اللهم اعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم اغفر لي، الله يجزي يسأل ربه خير الدنيا والآخرة، يجزي يسأل ربه خير الدنيا، كما قال تعالى: ادعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان.
وهناك من يتبع جملة الدعاء بجملة إن شاء الله.
لا يستفيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدهم: اللهم اغفر لي أجيب، اللهم اغفر لي، يعجب المسألة، يدعو ولا يستفيد: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أصلحك الله يا فلان، غفر الله لك، ولا يقول إن شاء الله، يجزم الدعاء، في دعاء يجزم: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، جزاك الله خير، غفر الله لك، يا عذابك الله، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عني، اللهم اغفر لفلان، ولا يقول فيها إن شاء الله.
أسئلتكم عن المال وعن الزكاة والتأمين. يوجد معي مال للدعوة إلى الله، فهل يجوز لي صرفه على أناس يقيمون دروسا علمية وتربوية وكلهم محافظون ومطيعون لله؟
إذا كان للدعوة إلى الله هذا منها، تعليم الناس الخير وعمل الدروس من أهل السنة والجماعة، إذا كانوا فقراء يعانون، اللي يدرس يعلم القرآن، يعلم الفقه، يعلم التوحيد، يدعو الى الله سافر وهو فقير وطى ما يعينه.
توفي رجل ولم يكن له من الورثه سوى اخته الشقيقه وامراته، وزعت تركته فاخذت اخته النصف وامراته الربع، فماذا يفعل بالربع الباقي؟
يضعها الأخت فضورا يقولها الرب، لكمال عصبة تعطى زوجها الربع والباقي الأخت فضورا ده، والتركة تكون أربع سهام متساوية، ربعها للزوجها وثلاثة أرباعها للأخت فضورا ده.
يبدو أن هذا شاب صغير يقول ماذا أفعل بمال وجدته في مكة؟
تعطيه المحكمة، سلمه المحكمة والمحكمة تكفي، إن كنت وجدته سلم المحكمة محكمة مكة، وماذا تعمل بالمال؟ يخفل من شرعي جهة.
وإذا كان قليلا؟
إذا كان حقيقي ما يرضى، جنيه عشر طريق خمس طريق ما يرضى عشرة ما يرضى.
هل المساهمة في الشركات شراء الأسهم حلال أم حرام؟ وإذا كانت حلال كيف تجب الزكاة فيها؟ تجب في رأس المال أم في الأرباح؟
إذا كانت مساهمة في أراضي، في البيوت، في سيارات، ما هي بأس. إذا كانت التجارة زكى الجميع، لكن أما كأرض ما إذن التجارة، إنما تنفع أجر فقط، فالزكاة في الأجر إذا حال عليها الحول. أما أراضي أو بيوت أو سيارات تباع أو تشترى زكى الجميع، لأن كلها للبيع، كلها معدة للبيع.
رجل مسجون من أجل دين وله ليس له مال سوى عقار، هو وإخوته من أبيه، وهؤلاء الإخوة يرفضون البيع، فهل تحل له الزكاة؟
لا يطلب المحكمة بيعها، يوفى منها الدين. إذا كان العقار لا يوفى الدين يطلب ما يسدد الدين، إذا كان العقار لا يوفى الدين يباع العقار يسدد منه الدين، وإذا كان بقي شيء يطلب منه الزكاة، وهو ما يمنعونه إذا منعوه عنده محكمة. إذا كان العقار يمكن أن يوفي الدين يجب عليه المعتق.
هل يجوز بناء سور أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟
هل إيش؟
هل يجوز بناء سور لأرض أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟
إذا كان سور بيته منهدم وعجزين لا بأس، أما استراحة ما تبغى استراحة، لكن إذا كان بيته سكنه بحاجة إلى شيء من إصلاحه يعطون الزكاة من أصلهم، ثم يعطون لكسوتهم وطعامهم يعطون لإصلاح بيتهم.
وضع المال في البنوك الإسلامية مع أنها توزع أرباح سنوية هل هو حلال أم حرام؟
إذا كانت تعمل بالأمر الشرعي لا بأس، لكن البنوك الإسلامية على حقيقتها لا تعمل بالربا لا توقع، إذا كانت تحصي أرباح كل سنة وتوزع لا بأس، لكن لا بد أن يكون البيع والشراء بوجوه مشاع بالبيع الشرعي والإسلامي، الأرباح بوجوه مشاع ببيع السلعة بنصف الربح بنصف الربح ربع الربح، فلا هو الأمر المعلوم، مهم بالأرباح الربوية التي يبيع العشرة بعشرين أو العشرة ثلاثين الرب، هذا الربا اللي يطالع بنوك الربا لا، لكن يبيع السلع يغير الربح بينه وبين صاحب المال بالنصف بالثلث بالربع، هذه أرباح شرعية. البنك الإسلامي يبيع السلع ثم يقسم الربح بينه وبين أهل الأموال على الشرط اللي بينه من ربع بالثلث بالخمس بالنصف.
إذا كان لدى الإنسان أرض، إذا كان يملك أرض ولديه النية في بيعها بعد فترة لا يدري متى هي أو كم هي وإنما متى ارتفع سعرها،
متى عزل عن البيع تلزمه الزكاة، متى عزل عن البيع تلزمه الزكاة في حلالها بعد العزم، وإذا كان في الوقت الحاضر ما عنده نية بيع فإذا عزم عن البيع صمم على البيع ثم تتم الحول زكى قيمتها.
امرأة أعدت مالا لتخرجه زكاة لحليها فضاع منها هذا المال، فهل يجب عليها أن تخرج مالا بديلا عنه؟
نعم، هي أعدت شيء لزكاة ثم ضاع عليها بدلا منه ولا سلق ما بعد وصلها من وصلها مستحق.
هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها زكاة حليها إذا كان مديونا؟
لا بأس، على الصحيح حرج أن تزوجها إذا كان فقيرا.
ما مشروعية إنشاء مشروع يدر دخلا بأموال الزكاة على أن يوزع دخل هذا المشروع على مصارف الزكاة الشرعية؟
أن يظهر للراجل إنفاق الزكاة حالا ولا يشرع بها شيء، المهاجم متى جاءت الزكاة من أهل الزكاة توزع بين الفقراء ولا يشرع بها عقار ولا غيره.
سؤال عن اجتماعي عن زواج الأقارب، يقول: ما حكم الشرع فيما نسمعه الآن من بعض الأطباء عما يحدث من تشوه للأطفال ويقال إنه نتيجة زواج الأقارب، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذا لا أصل له، لا أصل له، ولكن إنسان يسأل ربه العافية، يسأل ربه العافية ويتزوج حيث يرى المرأة الصالحة. إذا سألتهم كان المرأة يرضع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فهو بيهديك ليهديك، فهو يهدي إلى كنس المرأة الصالحة من أقاربها ومن غيرها. الشبهات الله أعلم لها أسباب بما تعطاها من النساء من الحبوب وغير الحبوب والأشياء التي قد تشوف عليها ما يقع في الرحم. المقصود أن مثل هذا لا يقال النساء الإنسان، ولكن له أسباب أخرى. فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه ويسر ربه العافية وأن يختار المرأة الصالحة من أقاربها ومن غيرها.
يقول: ورد في السنة أنه كان يأتي الأعرابي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: أيكم محمد؟ فهل هذا صحيح؟ وهل إذا صح ذلك يؤخذ منه أن الأفضل للمسلمين وبخاصة في مجتمع معين أن يكون لباسهم موحدا أو شبه موحد؟
لا، ما يظن موحد، ما كان موحد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أيكم محمد؟ لأن ما له بداخل خاص عليه الصلاة والسلام، قال: يلبس ما يلبس الناس، يلبس ما يلبس الناس. فالمقصود أن الناس كلي على قدر حاله، هذا فقير وهذا وسط وهذا غني وهذا يعتاد هذا وهذا، ما في حد محدود للبس، لكن لا يشبه الكفار ولا بالنساء.